السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بأسرتي مرة تانية في تاني يوم من أيام رمضان. أسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم ليلة القدر، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يغنمنا أعظم هدف وأجمل لذة وأعظم متعة، الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب، ويمتعنا في الجنة برضوانه والنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تعالوا نتعايش مع الجو الجميل اللي في وقتها نزلت سورة البروج، ونزلت قصة أصحاب الأخدود من خلال السورة ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجو كان مشحون جدا، النبي عليه الصلاة بيقولهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بعض الناس آمنت والباقي كله عمال يعذب فيهم، فالجو كان مشحون والناس عمالة تتقطع ويتعذب، واللي بيموت واللي إيده بتتقطع، واللي يعني عذاب شديد جدا جدا لا تتخيله. في هذا الوقت كان في أسرة عذبت عذابا لا يخطر على قلب بشر، أسرة عمار بن ياسر. عمار بن ياسر كان هو وأمه وأبوه بيتعذبوا، وسبحان الله يعني عذاب لا تتخيله، لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بحاجة كده عجيبة جدا، كانوا هم بيتعذبوا يمر على الأسرة دي بالذات، وكما ورد عند ابن سعد وصحيح بشواهده، ويقول صلى الله عليه وسلم أبشروا أهل عمار، أبشروا أهل عمار فإن موعدكم الجنة. يا الله، لأن رواية صبرا آل ياسر رواية ضعيفة، إنما أبشروا أهل عمار فإن موعدكم الجنة. تخيل حضرتك لما تكون يعني ربنا يعافينا وعافيك يا رب بتعذب، ومين اللي عدى عليك؟ مش بقى واحد داعية معروف ولا واحد حبيبك، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم، ومعد عليك ومش بيقول لك اصبر، بيقول لك ابشر موعدك الجنة، ان شاء الله انتوا التلاتة معايا في الجنة. بالله عليك تصبر ولا تصبرش؟ لا اصبر، ده انا اقول لهم يعني زودوا بقى العذاب زي ما انتوا عايزين، خلاص انا مش حاسس بحاجة. وهي دي المسألة اللي فعلا كان اسباب ثبات هذه العائلة الطيبة المباركة، عائلة آل عمار. عمار بن ياسر امه اول شهيدة في الاسلام، ودي رسالة بنبعتها لكل رجل قد النهاردة مش عايز تصلي، مش عيب ان هي تكون اول شهيدة في الاسلام امرأة وانت لحد الان بتعق امك وابوك، مش عيب ان انت تبقى اول شهيدة في الاسلام امرأة واخويا وحبيبي لحد الان لسه مش قادر يفرط في الجيرل فريند بتاعته، معقولة الكلام ده؟ دي رسالة لكل شاب. ورسالة تانية لكل اخت، معقولة اول شهيدة في الاسلام امرأة ضحت بنفسها وبحياتها واستشهدت في سبيل الله سبحانه وتعالى وانت مش عايز تلبس حجاب؟ دي رسالة كده بسيطة كده على هامش السيرة زي بيقولوا يعني. فأم عمار أول شهيدة في الإسلام، يأتيها أبو جهل ويريد منها أن تقول كلمة الكفر وأن تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فتأبى فيطعنها في موطن عفتها فتموت فتكون أول شهيدة في دين الله سبحانه وتعالى. تاني واحد يتقتل بعدها على طول يعني من العائلة يعني ياسر والد عمار، فضل المشركين يعذبوه لحد ما راجل مات، وكل ده قدام عينين مين؟ ابنهم عمار بن ياسر. تخيل حضرتك عشان تعرف قد ايه ربنا عافاك في دينك، قد ايه الاسلام جالك كده جاهز ما شاء الله يعني، بس انت حافظ على دينك، مش مطلوب منك اكتر من كده، مطلوب منك اشياء بسيطة جدا لو عرضت على احد المشركين في عهد النبي لقبلها وهو يعني فرحان جدا ان يقبل على الاسلام، مجرد انت بتصلي وتصوم وتبر امك وابوك وتسبح وتذكر ربنا وتقرا القران، دي حاجات بسيطه جدا يا جماعه. الموضوع كان يعني كان حاجه يعني تانية صعبه جدا جدا، كان الواحد فيهم بيضحي بحياته ببلده بداره باولاده بزوجته بكل حاجه عشان يبقى موحد، عشان يفوز بنعمه التوحيد وانه يبقى راجل مسلم. انت النهارده المساله بالنسبه لك اللهم لك الحمد على نعمه العافيه، فسبحان الملك. فعمار بن ياسر شايف أمه اتقتلت قدامه، أبوه اتقتل قدامه، هو تعذب عذاب شديد جدا لدرجة أن أكرهوه على أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وغصب عنه سب النبي ورايح للنبي. وشوف بقى حال سيدنا عمار بن ياسر، أنا عمال بقولك بس على الجو المشحون اللي كان بسببه جات قصة أصحاب الأخدود. عمار بن ياسر رايح للنبي هو بيبكي كما في الحديث اللي رواه الحاكم بسند صحيح، يبكي يقول له يا رسول الله يعني ما زال يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم وقال فكيف تجد قلبك؟ هم خلوك تعمل كده يا عمار، لكن قلبك عامل ايه؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال فإن عادوا فعد، لو قالوا لك قول كده تاني قول، أنا بقول لك قول، لو قالوا لك تقول كلمة الكفر من وراء قلبك قولها بس عشان تنجو من العذاب، والفتنة أشد من القتل. فالمهم فنزلت سورة البروج في هذا الجو المشحون ده. خد بالك من حاجة كمان، ده مش الصحابة بس يا جماعة اللي اتأذوا، ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم اتأذى. رمي سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ورمي التراب فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي النبي، ودبرت 9 مؤامرات لقتل النبي. حد يصدق نهر الرحمة وينبوع الحنان؟ بدل ما الناس يعني هو عايز منهم ايه صلى الله عليه وسلم؟ لا عايز لجاه ولا ملك ولا مال ولا نساء ولا اي حاجة. هم عرض عليه الكلام ده كله، فقال لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر فلن اتركه حتى اهلك دونه او يبلغها الله عز وجل. في اكتر من كده ثبات ما بعده ثبات. ورغم ذلك وهم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز دنيا ولا عايز جاه ولا عايز منصب ولا عايز اي حاجة، ورغم ذلك كفروا، وكانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة الصادق الأمين، وما زال يسمى بالصادق الأمين. والدليل على كده أن حتى بعد البعثة ورغم عدائهم للنبي، كان لما أبو جهل يكون عنده أمانة مثلا عايز يشيل عند حد، مش معقول يروح يشيل عند أبو لهب لأنه هيأكله، يعني فهم إزاي؟ ولا أبو لهب يشيل عند عقبة من أبو معاوية لأن هم يعني الطور على أشكالها تقع، لكن لما يكون عنده أمانة يروح يشيلها عند سيد الأمناء، عند سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عشان خلى علي بن أبي طالب في ليلة الهجرة ينام مكانه، ليه؟ عشان أمانات الناس تردها لهم. يا علي يا فلان دي الأمانة بتاعتك اللي انت شايلها عند النبي، اتفضل أمانتك، وانت يا فلان خد الأمانة بتاعتك، وإلا ما كانش في أصلا أي لازمة أن علي ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قديه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دبرت 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون، وطرد من مكة صلى الله عليه وسلم، وخرج من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. في الجو المشحون ده بقى كله تنزل سورة البروج كأنها بتقول للمؤمنين من الصحابة إن كنتوا تأذيتوا ففي أمم من قبليكم اتأذوا أذى أكتر من الأذى اللي اتأذيتوه، وصبروا وثبتوا وختمت لهم بخاتمة أهل السعادة على التوحيد والإيمان، فاصبروا واثبتوا. الله، تنزل سورة البروج تسمع قول المولى عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله، تنزل الآيات بلسم على قلوب الصحابة. زي ما تأذيته ياما ناس اتأذت، وزي ما ثبتوا لازم تثبتوا، لازم تعرفوا قدر هذا الدين. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عشان كده بقولك قصة أصحاب الأخدود دي أنا اخترتها أول قصة، قصة الثبات، قصة العزة، قصة الاستعلاء على زخارف الدنيا وعلى متع الدنيا وعلى متاعها الزائل، قصة التضحية والبذل والعطاء والجود، الله، قصة الإيثار، قصة حمل هم الدين، قصة بني آدم مسلم عاش لدينه بس، إنسان عاش لعقيدته بس، إنسان عاش لله بس، الله، عايزين نعمل زيه. وده مش راجل كبير، ده صبي صغير يا جماعة، يعني كبيره قوي يكون عنده 9 سنين هيقدم نموذج للأمة الإسلامية. النموذج ده نموذج عالي قوي قوي، لو كل مسلم حمل الهم هم الدين ده زي ما الطفل دوت الصبي ده حمل هم الدين لكانت الأمة دي أعظم، وهي أعظم أمة، لكن يعني لكانت الأمة لها السبق في هذا الزمان الذي تأخرت فيه الأمة كثيرا عن ركب الأمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتلك التسلية للصحابة، ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل لهم هذه القصة، لأن القصة مش مفصلة في سورة البروج، لكن القصة مفصلة تماما ومفصلة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعمة التسلية يا جماعة نعمة عظيمة جدا. ولذلك لو تذكر حضرتك لما ذكرت لك قبل كده قصة الخنساء، الخنساء رضي الله عنها وارضاها قبل الإسلام كان لها أخ كافر اسمه صخر، فلما مات صخر يعني حزنت عليها حزنا شديدا وقالت والله لأملأن الدنيا بكاء وعويرا على صخر. وكانت تقول بيوت الشعر، بيات الشعر انت عارفينها اللي هي يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هي نفس يعني نفس الإنسانة ديت ونفس الأخت الفاضلة دي الخنساء رضي الله عنها وارضاها، هي تحولت بنسبة 360 درجة بعد أن أسلمت، بعد ما كانت بتملى الدنيا بكاء وعويل على واحد كافر مات، لا، ملت الدنيا كلها تضحية وبذل وعطاء لأربعة من المؤمنين الموحدين أولادها الأربعة في يوم القادسية. قالت لهم تعالوا والله إنكم لأبناء رجل واحد، والله ما خنت أباكم ولا هجنت نسبكم، وإني لا أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا حضر الجهاد يا أبنائي، فإذا حضر الجهاد فتكفنوا وتحنطوا وأخلصوا في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فإني أحتسبكم عند الله. يدخل الأربعة يتكفنوا ويتحنطوا ويدخلوا يجاهدوا، ولما واحد فيهم كده يتقعصر انت الا تذكر ما وعدنا به امنا، ويدخل ويجاهد ما شاء الله حتى قتل الاربعه. ويجي احد الصحابه يهنئ الخنساء باستشهاد اولادها الاربعه يقول لها هنيئا لك ده قد ماتوا جميعا. فقالت الحمد لله، عمرك شفت ام بتقول الحمد لله؟ انا شفت في فلسطين، والله كان بعض اللقطات الجميلة والعجيبة جدا اللي كنت أشوفها من أهل فلسطين، ربنا يفرج همهم وهم إخواننا في العراق وفي كل بلاد الإسلام. شفت بعض المناظر العجيبة، أم وابنها يعني إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكون في عتاد الشهداء في يوم ما قتل بالرصاص الغدر اليهودي، وهي رايحة عشان يدفن بتقول له مبروك عليك يا حبيبي وعبال أخوك الثاني. يا الله، فرحانة باستشهاد ولديها وبتقول له عبال أخوك الثاني، وبعدين وهو بينزلوه بتقول له مبروك يا عريس ليلة زفافك، أول ليلة في زفافك وانت داخل قبرك يا حبيبي، ودمعتها نزلة على خدها. يا الله على فرحة الأم باستشهاد ولديها. فلما ماتوا قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعمة التسلية دي بقى لأنها نعمة عظيمة جدا جدا يحرم منها أهل النار. تعرف حضرتك لما يكون واحد مصاب بمرض شديد، لو هو قاعد في البيت لوحده يشعر بألم المرض فوق ما تتخيل، لكن لما يروحوا بالمستشفى ويخش عنبر يلاقي فيه 30-40 واحد مصابين بنفس المرض بل أشد، يلاقي ده بيتأوه وده بيصرخ وده بيتألم وده فيقول لا ده الحمد لله ده أنا في خير الحمد لله رب العالمين، فيحدث عنده التسلية يتسلى. واحد أمه ماتت فيبص فيقول ما كل الناس اللي حواليه أغلبهم أماتهم ماتوا، واحد ابنه مات يقول ما في كتير مات أولادهم، فيتسلى. نعمة التسلية دي يحرم منها أهل النار. أهل النار ربنا عافينا عافيكم يا رب وأجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. أهل النار لما يدخلوا النار إيه اللي بيحصل؟ في عذاب حسي وعذاب معنوي. العذاب الحسي كلنا عارفينه، الغستين والغصاق والغصاق والحميم يعني والصديد والزقوم واشياء. ربنا عافينا عافيكم يا رب العالمين. ووديان من النار وعذاب في النار وقعر النار وحاجات كده، والمهاد من النار والفراش من النار واللبس من النار وشيء، ربنا عافينا عافيه. لكن في عذاب بقى معنوي اشد من عذاب الحسي. ايه اول انواع العذاب المعنوي؟ كلما دخلت امه لعنت اختها. طب ده انتوا كفايه عليكم النار، هتخشوا كمان تتلعنوا في النار؟ يقعد ده يقول له انت السبب، انت اللي كنت سبب دخول النار، يقول له لا انت السبب، وده يقول له الله يلعنك، وده يلعن في ده. كلما دخلت امه لعنت اختها، وده هينجيهم من العذاب ابدا، ده هيزود العذاب عليهم. يبقى عذاب حسي وعذاب معنوي. النوع الثاني يعني كما قال الامام القرطبي في تفسير قول المولى عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين الف اذا اجتمع اهل النار من المنافقين والكفار المخلدين في النار وكان معهم عصاة الموحدين. وبالك الموحد ده يعني ايه؟ لو ما تبش قبل ان يموت فهو في مشيئة الله، اما ان يعذبه اما ان يعفو عنه. فلو عذبه الله عز وجل ودخل هذا العبد النار فلا يخلد في النار موحد ابدا، وهذه عقيدة اهل السنة والجماعة انه لا يخلد موحد في النار ابدا حتى لو نال قسطا من العذاب. فاول ما يدخل الموحدون في النار ومعهم بقى المخلدون في النار من المنافقين ومن الكفار والمشركين، فأول ما يدخلوا فالكفار يتريقوا على مين؟ على عصاة الموحدين. يعني شيء طبيعي يقول له سبحان الله، يعني أنتوا أسلمتم وإحنا كفرنا، واخد بالك؟ فما أغنى عنكم إسلامكم، ما كان من الأول كده تعيش حياتك يعني وتتمتع وكده كده إحنا في النار سوا يعني. فيغضب المولى عز وجل لهؤلاء الموحدين فيأمر الملائكة فتخرجهم من نار جهنم، ولا يبقى في النار إلا المخلدون، فتغلق أبواب النار السبعة ويصبح كل واحد منهم في واد مخصوص أو مكان مخصوص في النار، اللي هو بيسموه في الدنيا إيه؟ سجن انفرادي. سجن انفرادي وفي النار، يعني هو سجن انفرادي في الدنيا مع الأكل والهواء والشرب وكل ده عذاب، فما ظنك بقى لما يكون سجن انفرادي وفي النار؟ هنا بقى قول المولى عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لا ده في عذاب معنوي أصعب من كل ده بقى في النار. إيه ده فوق ده كله في عذاب؟ أو والله عذاب معنوي أشد من كل ده. أصل العذاب المعنوي اللي فات ده إن لما واحد فيهم يتسجن سجن انفرادي يظن إن كل أهل النار خرجوا ولم يبقى في النار إلا هو وحده، فطبعا عذاب شديد. لا ده العذاب الأشد من ده كله بقى أنهم يحجبوا عن رؤية وجه الله. ياه هيتعذبوا العذاب ده؟ آه طبعا. طب هو ده عذاب؟ طبعا عذاب. انت مش متخيل يعني ايه واحد ما يشوفش ربنا؟ ده انت اصلا انت مش حاسس بالنعمة دي، انت مش حاسس بلذة النظر الى وجه الله. دي لذة ما بعدها لذة، انت لو استحضرتها مرة كده ممكن تموت من الفرحة ومن السعادة. اقعد تخيل كده ان انت تنظر الى وجه الملك الرحيم الودود حبيبي جل جلاله، يعني ولله المثل الأعلى. تخيلت حضرتك مرة كده لو انه واحد من اهل الدنيا يعني ولله المثل الأعلى، راجل ابن حلال وطيب وامير، كل يوم بيسيب لك تحت المخدة 1000 جنيه، وانت هتقول مين يا جماعة اللي ساب ده؟ واحد ومش هنقول لك عليه. يا جماعة نفسي اشوف الراجل ده، مش هتشوفه. 5 سنين كل يوم يسيب لك 1000 جنيه تحت المخدة ومعها كلمة رقيقة: الى اخي وحبيبي في الله من أخيك المحب لك في الله فلان الفلاني، وانت ما شفتوش. تخيل بعد 5 سنين وكل يوم بيسيب لك 1000 جنيه ومرة واحدة بيقول لك: يا فلان شايف الراجل ده؟ أيوه شايفه، هو ده اللي بيسيب لك كل يوم 1000 جنيه. يا خبر أبيض، ربنا يبارك لي في عمرك ويجازيك عن كل خير. شوف بقى فرحتك برؤية هذا الرجل. انسى المثل ده، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل بقى النعم اللي ربنا بيغدقها عليك ليل ونهار، أسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة، في نعم أنت حاسسها ونعم يقينا يعني أغلب النعم أنت مش حاسسها، وأنت خارج الصبح كده والشمس طالعة، دي مش نعمة؟ بس عمرك شكرت ربنا على نعمة الشمس؟ عمرك شكرت ربنا على نعمة الهواء؟ شكرت ربنا السنة دي أن أنت بلغك شهر رمضان؟ شكرت ربنا على نعمة السمع والبصر والتذوق والمشي والرجل والقلب والعقل ونعمة الإسلام ونعمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الهداية؟ فكرت تشكر ربنا على النعم الجميلة دي كلها؟ سبحان الملك وقليل من عبادي الشكور. فانت تخيل بقى حضرتك بقى لما كل النعم دي بقى تتجدد كل يوم، ما انت النعم دي مش حكر عليك، يعني مش اديتك البصر معاك من يوم ما اتولدت لحد ما تموت، لا ممكن تحرم من النعمة دي، فربنا بيجدد لك عقد النعمة كل يوم. فتخيل بقى لما أقول لك هتشوفه، هشوف ربي حبيبي اللي اداني كل النعم ديت ولم يطلب مني مقابلا، بل لما طلب مني يعني الطاعة دي فالطاعة دي ليه أنا مش ليه هو، لأن هو اللي قال كده كما عند مسلم قال جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فتخيل بقى لما يتقال لك هتشوف ربنا، يا قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله في حاد الأرواح: ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. قال جل في علا عن أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال على أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نزل سورة البروج لتربط على قلوب الصحابة ولتربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت تسلية للصحابة خد بالك، وذكر فيها قصة أصحاب الأخدود مجملة، وجاء التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة قصة هذه القصة التي سنقصها عليكم هي من الإسرائيليات الصحيحة. إيه ده؟ في إسرائيليات صحيحة؟ الإسرائيليات على ثلاث أنواع، منها ما يوافق الكتاب والسنة خد بالك، وجاء من خلال سنة صحيحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي من خلال الوحي، ان ربنا يخبر جبريل انه ينزل يخبر النبي عليه السلام عن قصة هؤلاء، زي ايه؟ زي حديث اصحاب الغار، وزي قصة الاقرص والابرص والاقرع والابرص والاعمى، وزي قصة صاحب جريج. هذه القصص كلها من الاسرائيليات الصحيحة التي جاءت بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني نوع يخالف الكتاب والسنة، فهذا مردود لا يحكى ولا نذكره ابدا. والنوع الثالث هو يعني ما لا يخالف ولا يوافق، هذا يعني ايه؟ يعني ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبون، واخد بالك؟ فهذا النوع يعني ايه ممكن نحدث عنه، ما فيش مشكله. حديثنا بقى النهارده ان شاء الله عن النوع الاولاني اللي هو يوافق الكتاب والسنه وجاء من خلال سنه صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدا القصه، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قصه اصحاب الاخدود. ايه هي القصة دي يا جماعة؟ حصلت فين؟ وحصلت امتى؟ وحصلت ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه من خلال النهاردة والحلقات اللي جاية ان شاء الله جل وعلا. كان الملوك زمان يا جماعة كان ليهم وضع كده مختلف شوية عن ملوك يعني العصر الحديث. كان الملوك زمان يعتمدون اعتمادا كليا على الصحراء. الساحر ده هو اللي بيظبط كل حاجة، يبتدي يعمل اعمال سحرية للناس علشان تؤمن بهذا الملك، عشان تؤمن بهذا الملك. ما بيعتبروش الملك ده مجرد ملك، لا بيعتبروه ملك وفي نفس الوقت إله يعبد من دون الله عز وجل. ويقنعهم الساحر بأن الرجل ده طبعا له أيادي وله كرامات وبركات وحركات، يعني إيه رجل بقى واصل يعني، ويبتدي يزبط له المملكة بتاعته. فكان الملك كمان يعتمد عليه في كل حاجة، مسافر الملك ده الساحر ده يضبط له ويشوف له الطالع والبخت وأنت والنجوم والكلام ده كله، وده كلام كله شرك بالله سبحانه وتعالى. ويبتدي يشوف له الكلام ده كله على أساس يقول له إيه؟ لا أيها الملك ما تسافرش السفرية دي، هيحصل لك فيها مشكلة، والموضوع ده لا بلاش منه، الموضوع ده لا أعمله جميل ما فيش مشكلة خالص، وهكذا. فكان الملك يعتمد اعتمادا كليا على الساحر، وكان الساحر بقى يخدع الناس ويضحك عليهم ويقنعهم بان الملك ده هو ده وما فيش غيره، ده هو اللي يناسبهم وهو ده الاله الذي يعبد ويسجدوا له، يعني عايز بالله ربنا عافنا فيك. قصه اصحاب الاخدود حصلت فين؟ حصلت في بلاد نجران اللي كانت زمان في اليمن. مين الملك اللي كانت القصه بتجري عليه القصه بتاعته ديت؟ اللي هو ملك اسمه ذو نواس. ملك اسمه ذو نواس. كان اهل نجران دخلوا في النصرانية. الكلام ده كان امتى يا جماعة؟ الكلام ده كان في الفترة ما بين عيسى عليه السلام وما بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ايه؟ طبعا كان في الوقت ده الناس كانت تتبع الديانة النصرانية. فأهل نجران دخلوا جميعا في النصرانية، دخلوا جميعا في النصرانية. ذو نواس بقى تهود مع من تهود من أهل اليمن، خد بالك. لما لقى الشعب بتاعه دخل في النصرانية بدأ يقتل في الشعب، ها ترجع عن دينك ولا يعني ترجع وتبقى يهودي مثلا، عايز يبقى يهودي ولا هتفضل على النصرانية؟ فإذا ثبت قتله، وطبعا الشعب كله ثبت. خد بالك بقى، الراجل ده قتل من الناس ديت في يوم واحد 20,000 من الشعب، 20,000 خد لهم الأخاديد ورماهم في النار، فمن دخلها بفضل الله كانت عليه بردا وسلاما، لكنه مات، لكنه مات. فقتل 20,000 في يوم واحد. لكن الرجل ده ايه اللي حصل؟ ما فيش بس غير واحد بس هو اللي قدر يفلت ويهرب، رجل واحد بس من 20,000 اسمه ايه؟ اسمه دوس ذو ثغلبان او ثعلبان على حسب القراءة. ذهب هذا الرجل الى بلاد الى قيصر ملك الروم، هرب طبعا من بلاد اليمن ووصل لقيصر ملك الروم، واستعان به على انه ينقذ بلاد مجران من هذا الحاكم الظالم اللي هو ذو نواس. فبعت معاه، كتب الى النجاشي ملك الحبشة، وراح ارسل معاه مجموعة كبيرة جدا جدا من نصارى الحبشة، فبفضل الله سبحانه وتعالى انقذوا اليمن من بطش هذا الحاكم الجبار، واستمر الملك في هذه البلاد على النصرانية 70. طبعا كان لسه الكلام ده قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد أي ديانة على وجه الأرض إلا لابد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن يسلم، لابد أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فلا حتى هو اللي قال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، والمولى عز وجل يقول قبل ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين، إلا أنتم مسلمين. فيقول جل وعلا يعني كما في الآية الأخرى يقول جل وعلا يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، ويقول سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى الإسلام هو الديانة الحق وديانة الديانة الخاتمة، والإسلام على فكرة هو ديانة جميع الأنبياء. تقرأ بقى في يعني في القرآن الكريم كيف أن كل نبي كان على الإسلام، سيدنا يوسف عليه السلام كنت توفني مسلما وألحقني بالصالحين إلى آخر الآيات، ولا يعني لا مجال ذكر هذه الآيات كلها. أقرأ في القرآن تقرأ وتجد أن كل الأنبياء كانوا على ديانة الإسلام. شاف الموضوع، تعالى بقى نعيش مع قصة أصحاب الأخدود من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. زي ما قلت لك كان الملوك في الوقت ده في الوقت ده في الفترة دي كانوا يعتمدون اعتمادا كليا على الصحة. الغريب في الموضوع يا جماعة، على قد ما الساحر ده مهم جدا جدا بالنسبة للملك، إلا أنه في نفس الوقت ليس له أي قدر عند الملك، يعني في أي لحظة ممكن يقتله، ممكن يستبدله بساحر أفضل منه، واخد بالك؟ طيب هنشوف قصة أصحاب الأخدود، الوقت الحياة انتهى، فهنشوف قصة أصحاب الأخدود إن شاء الله، ونبدأ فيها إن شاء الله من الحلقة اللي جاية إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم جميعا، بالله عليك ما تنسى، لك دعوة مستجابة، تدعي لي وتهي لك، وربنا يغنمنا وإياك ليلة القدر، وربنا يغنمنا وإياكم إن شاء الله ألعتكم من النيران. بالله عليك اوعى تنسى انك تدعي لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير، واجتهدوا في القرآن وفي صلاة التراويح. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.